باب حديث باب حديث الخضر موسى عليه السلام. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر. فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سالنا السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله الى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل اليه وجعل له الحوت آية. وقيل له اذا فقدت الحوت فرجع فانك ستلقاه. فكان يتبع الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. وجدا خضرا. فكان من شأنهما الذي خص الله في كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول إمام البخاري رحمه الله باب حديث الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ضمن التراجم المتعلقة بموسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. فإن البخاري رحمه الله تعالى أورد تراجم عديدة تتعلق بقصة موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن قصة موسى عليه الصلاة والسلام جاءت في القرآن إجمالا وتفصيلا، وجاءت في كثير من سور القرآن حتى إنه لم يحصل أن ذكرت قصة نبي من الأنبياء في القرآن مثل ما ذكرت قصة موسى صلى الله عليه وسلم. فليس هناك نبي من الأنبياء ذكرت قصته في القرآن مثل ما ذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأنها جاءت في كثير من سور القرآن، جاءت مجملة وجاءت مفصلة، وكان من جملة ما جاء في القرآن في سورة الكهف الحديث الذي جرى بينه وبين خضر. وقد أورد البخاري رحمه الله في ذلك ثلاثة حديث تتعلق بقصة موسى مع خضر. هذا الحديث فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمارى هو الحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى الذي سأل الله السبيل إليه والوصول إليه. وكان موسى فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه الخضر. ثم إنه مر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له ابن عباس إني تماريت أنا وصاحبي في صاحب موسى وقلت إنه الخضر، فهل عندك شيء يحدثنا به من خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. ثم ساق الحديث الذي فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في ملأ من بني إسرائيل، فسأله رجل هل تعلم أحدا أعلم منه؟ فقال لا. فأوحى الله عز وجل إليه بل عبدنا خضر، فسأله السبيل إليه والوصول كيف وكيف الوصول إليه، فجعل الله له الحوت آية يعني علامة يستدل بها على وصوله إلى الخضر، فذهب هو وفتاه ومعهما الحوت. فلما كانوا عند مجمع البحرين خرج الحوت وذهب في البحر، اتخذ سبيله في البحر سربا ولم يذكر فتى موسى لموسى فقده للحوت، حتى مضوا وساروا مسافة، ثم إنه احتاج إلى الطعام والغداء، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فعند ذلك تذكر الحوت وأخبر بأنه فقده، ثم إنهما رجعا. فلما كانوا عند المكان الذي فقد منه فيه الحوت وجدوا الخضر، فكان من شأنه ما نقص الله عز وجل في كتابه العزيز، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما نسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال تتبعني إن شاء الله قادرا ولا أعطي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال خلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألت فعنك. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر وأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تقطع عليه قضاء. فلما التقى موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر جرى بينهما هذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، وقصه في كتابه العزيز. وفي هذا الحديث رواية الصحابة عن الصحابة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل أو روى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه القصة وهذا الحديث من حديث الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث بين أبي بن كعب أن صاحب موسى هو الخضر، أن صاحب موسى الذي سأل السبيل إليه هو الخضر. فسأل الله عز وجل السبيل إلى الوصول إليه، فجعل له تلك العلامة التي هي الحوت، ولما لقيه طلب منه أن يصاحبه وأن يعلمه مما علم رشدا إلى آخر ما قصه الله عز وجل في كتابه العزيز عن قصته مع هذا العبد الصالح الذي هو الخضر.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالية يزعم أن إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي ومن لي به؟ ربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به؟ قال تأخذ حوتا فتجعله في مثل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، وربما قال فهو ثمه، وأخذ حوتا فجعله في مثل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما، فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق. فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كانا من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجن بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال هل أتبعك على أنك قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، إلى قوله إمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من منقاره من البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا. قال ولم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فكانت الاولى من موسى نسيانا. فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فاخذ الحبر براسه فقلعه بيده هكذا. واومع سفيان بالاطراف اصابعه كانه يكتب شيئا. فقال له موسى اقتلت نفسا تفيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سالت عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. ووجدا فيها جدارا يريد ان ينقض مائلا او ما بيده هكذا. واشار سفيان كانه يمسح شيئا الى فوق. فلم اسمع سفيان يذكر مائلا الا مره. قال قوم اتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا. عمدت الى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صغرا فقص الله علينا من خبرهما. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه. قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من زاد؟ فقال ممن أتحفظه. ورواه أحد عن عمرو غيري. فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن عمرو غيري. سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه.
وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المتعلقة بقصة موسى مع خضر. وفيه الذي قبله أنه حصل التماري بين ابن عباس وبين الحر بن قيس على صاحب موسى وأن ابن عباس قال هو الخضر. فأما هنا فإن ابن عباس بلغه أن نوف البتالي قال إن موسى الذي هو صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. فقال كذب عدو الله. ثم ذكر الحديث الذي سمعه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الحديث الذي ساق أول بشأن صاحب موسى، وأما هنا فهو بشأن موسى الذي هو صاحب الخضر، وأنه موسى الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل سليم الرحمن. ثم ساق ابن عباس الحديث الذي سمعه من أبي بن كعب في قصة الخضر، وسيأتي في تفسير سورة الكهف عند الإمام البخاري. يعني هذا الحديث هو الذي قبله، لأنهما يتعلقان بتفسير الآيات من سورة الكهف وبيان قصة موسى مع الخضر. وكذلك أيضا سبق أن مر في كتاب العلم شيء من الأحاديث المتعلقة بقصة موسى مع الخضر. وفي موضوع الخضر هل هو نبي أو ولي، وهل هو حي أو ميت. أما ما يتعلق بكونه هل هو نبي أو ولي، فإن ظاهر القرآن يدل على أنه نبي من الأنبياء، وذلك أن الله عز وجل أخبر موسى بأن الخضر أعلم منه، إذا كان موسى وهو رسول من رسل الله وهو كليم الرحمن قد أخبر بأن هذا العبد الصالح أعلم منه، فكيف يكون رجلا ليس نبيا أعلم من رسول من رسل الله عز وجل؟ ومعلوم أن الأتباع وأن الأمم إنما تعرف الحق وتعرف الأمور المغيبة عن طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكون الله عز وجل قال إنه أعلم من موسى، ثم لما جاء موسى إلى الخضر سأله أن يتعلم منه وأن يكون منه بمنزلة المتعلم من العالم، هذا لا يناسب أن يكون ليس بنبي. فكون موسى وهو رسول الله يجعل نفسه بمنزلة المتعلم من هذا العبد الصالح، هذا يدلنا على أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما التقى معه وقال أنت على علم من الله عز وجل لا أعلمه، وأنا على علم من الله لا تعلمه، هذا يبين أنه رسول، أنه نبي، كما كان موسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي، وأن هذا عنده علم من الله وهذا عنده علم من الله، وكل عنده علم من الله عز وجل آتاه الله تعالى إياه، وهذا أيضا يدل على أنه نبي. ثم قوله وما فعلته عن أمري بمعنى أنه بوحي من الله وأنه بأمر الله عز وجل، وهذا يدل على أنه نبي، وأنه ليس ممن هو دون الأنبياء، أنه ولي من الأولياء دون الأنبياء، بل هو نبي من أنبياء الله عز وجل. هذه الأمور تدل على أنه نبي وأنه ليس وليا، بل هو نبي من أنبياء الله عز وجل، أطلعه الله عز وجل على ما شاء من غيره، كما أطلع موسى على ما شاء من غيره، وأطلع هذا على ما لم يطلع عليه هذا، أطلع هذا على ما لم يطلع عليه هذا. وكان من جملة ما قاله الخضر لموسى لما ركبوا في السفينة وجاء عصفور ونقر في الماء ونقر في البحر، وقال إن علمي وعلمك هو بالنسبة إلى علم الله عز وجل مثل ما أخذه هذا العصفور من قارئه، والله عز وجل قد أطلع موسى وأطلع الخضر على ما شاء من الغيب وأعطاهم من العلم، وهذا الذي أعطاه إياه من علمه لا يعتبر شيئا، وإنما هو بمثابة هذا الذي أخذه العصفور بمنقاره بالنسبة لهذا البحر الخضم. فإذا ما أعطاهم الله تعالى من العلم وما علمهم إياه لم ينقص من علم الله عز وجل، وإنما هو شيء قليل علمهم الله تعالى إياه، وهو بمثابة هذا الذي أخذ أو أخذه العصفور من البحر بمنقاره. إذن الذي علمهم الله عز وجل شيء قليل، وهو بمثابة هذا الشيء اليسير الذي علق بمنقاره من البحر، وهو والبحر خضم، ليس هذا شيء بالنسبة، هذا الذي أخذه شيء بالنسبة لهذا البحر الخضم. هذا يدلنا على سعة علم الله عز وجل، وأن هذا الذي علمه الله عز وجل لهذين النبيين الكريمين إنما هو شيء يسير ونذر يسير، ولا يعتبر شيئا بجانب علم الله عز وجل الذي هو أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أما كونه حي أو ليس بحي فإن القول صحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه ميت وأنه ليس بحي. وجاء عن بعض العلماء أنه حي ولكن ليس هناك أدلة ثابتة صحيحة تدل على حياته واستمرار حياته وبقائه معمرا. والدليل على هذا أمور. الأمر الأول قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. ومعلوم أن الخضر داخل تحت هذه الآية حيث قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فهو بشر وما جعل الله لبشر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلد. فالكل حصل له الموت لم يستثنى من ذلك ولم يأتي شيء من الأدلة يدل على خلاف هذا إلا ما جاء في حق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رفع إلى السماء في جسده عليه الصلاة والسلام ولكنه في السماء وليس في الأرض. وكذلك ما جاء في قصة الدجال كما في حديث الجساسة وأنه في جزيرة من جزر البحر وأنه يخرج إذا أذن الله تعالى له بالخروج. وإذا فهذه الآية عامة لا يخرج منها إلا ما دل عليه دليل ولم يأتي شيء يستثني الخضر ويدل على بقائه وعلى أنه معمر وأنه باق في التمرار. ومما يدل على ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في آخر حياته أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي أحد لن يأتي مئة عام وفيه نفس تطرف ممن هو موجود في ذلك الوقت. ومعنى هذا أن الجيل الموجود في ذلك في تلك الليلة والناس الموجودين على ظهر الأرض أحياء في تلك الليلة التي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يمضي مئة عام إلا وقد مات من كان موجودا في تلك الليلة بخلاف من وجد بعد تلك الليلة. ومن ولد بعد تلك الليلة فإنه قد يعيش فإنه يعيش أكثر من تلك المدة ولكن الموجودين في تلك الليلة لن يبقى منهم أحد بعد مئة عام. ولو كان الخضر موجودا لكان من جملة من يموت بعد مئة عام هذه المدة التي حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على موته لو كان حيا على موته لو كان حيا في ذلك الوقت. ثم أيضا مما يدل على وفاته وعدم بقائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله عز وجل ما ذكر من قصته قال في بعد أن تلاها وجدنا أن موسى خمر حتى يقص الله من خبر فيما حتى يقص الله من خبر فيما. ولو كان الخضر حيا وموجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا جاء إليه ولا قص لنفسه هو ولم يحتج إلى أن يتمنى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصبر موسى مع الخضر حتى يقص الله من شأنهما حتى يقص الله عز وجل من شأن الخضر ما يقص من أخباره. لكنه غير موجود ولو كان موجودا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه مباشرة وبدون أن يتمنى يحتاج إلى أن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التمنى. ثم أيضا ما جاء في غزوة بدر حيث قال اللهم أنت سيلك هذه العقابة لن تعبد في الأرض. ولو كان الخضر موجودا لكان ممن يعبد الله عز وجل. ومعلوما أن المسلمين في ذلك الوقت هم الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان الخضر حيا وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصره ولا جاهد معه في سبيل الله عز وجل. وقد أخذ الله العهود على الأنبياء أنه لو بعث رسول الله سلم ولو أدرك رسول الله سلم لناصروه وأيدوه، فلو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجاهد معه ولتشرف في صحبته وبالجهاد معه في سبيل الله ونصرته، ولكنه ما حصل شيء من ذلك. فإذا الخضر لم يكن موجودا، وإنما كان ميتا كما مات غيره من الأموات. كل هذه تدل، هذه الأدلة تدل على أنه قد مات وأنه ليس بحي. وأما من يقولون بأنه حي فليس عندهم أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حكايات أو أشياء غير ثابتة، حكايات عن أشخاص وظنون غير محققة، ولم يأتي شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على حياته ويدل على بقائه. فإذا القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتقتضيه الأدلة أنه قد مات وأنه ليس بحي، وأن كثيرا ما يحصل من الصوفية من دعوى وجوده ومشاهدته أو الحرص على مشاهدته أو الحرص على لقائه، كل هذا لا أساس له، وكل هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه قد مات قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يدرك زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من جملة الأموات وليس من جملة الأحياء. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، وليس مع من قال بحياته دليل صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتمد عليه ويعول عليه.
وقال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال الحموي قال محمد بن يوسف بن مطر الفرقري حدثنا علي بن حشرم عن سفيان بطوله.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالخضر وبيان سبب تسمية الخضر، وأنه كان جالسا على فروة بيضاء وإذا هي تهتز من ورائه خضراء، يعني أنه جلس على أرض بيضاء صاحلة ثم صارت على هذه الهيئة التي بينها رسول الله عليه السلام، وأنها تهتز خضراء بنظرتها وخضرتها، فقيل له الخضر، قيل له بهذا الخضر لأنه حصلت هذه الخضرة وهذه النظرة لهذه القطعة من الأرض التي جلس عليها، فبدل الله حالها وغير حالها حتى صارت قطعة أرض تهتز من النظرة والجمال بعد أن كانت هامدة يابسة، فقيل له لهذا الخضر.
باب قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله تحت باب وجود ترجمة، وهو يتعلق بقصة موسى عليه الصلاة والسلام من ناحية أنه هو الرسول الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل، وهذا الذي جاء في هذا الحديث مما قصه الله عن بني إسرائيل، وأنهم أمروا أن يدخل الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني يحط عنا خطايانا، والدعاء بأن يحط الله عنهم ذنوبهم وخطاياهم، فحرفوا وبدلوا وخالفوا وجعلوا يدخلوا على أساهم، يعني يزحفون ولم يدخلوا ركعا، وإنما صاروا يزحفون على مقاعدهم وعلى أساهم، ولم يحصل منهم هذا الذي أمروا به. ثم أيضا هذا الذي يصير لهم أن يقولوا حطة، وهو أن يطلبوا بأن تحط عنهم خطاياهم، حرفوا هذه الكلمة وأضافوا إليها نون فصارت حنطة بدل حطة، أضافوا إليها حرفا وغيروا الكلمة عن مواضعه وقالوا حبة في شعرة، يعني حنطة، وبدل حطة زادوها نونا فصارت حنطة بدل حطة. قالوا وهذه قال بعض العلماء وهذا التأويل والتحريف والتبديل الذي حصل من بني إسرائيل يشبهه ما حصل من الذين أولوا صفات الله عز وجل وأولوا الاستواء بالاستيلاء، فزادوا لاما على استواء، كما زاد بني إسرائيل نونا على الحطة، فهؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه وزادوا نونا، وهؤلاء غيروا وحرفوا وزادوا لاما على استوى فصارت استولى، الرحمن على استوى، فجعلوا تأويلها أنه بمعنى استولى، فصارت اللام التي زادوها مثل النون التي زادها بنو إسرائيل في هذا الحديث الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإرادة البخاري له هنا إنما هو من أجل ذكر بني إسرائيل، وموسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل.
وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا حييا سكيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا لا يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدره وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه غريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطبق بالحجر برطا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، سبق مرة في كتاب الطهارة والقتال، وهذا الحديث فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا سكيرا لا يرى جسده استحياء، يعني ما يشعر نفسه، وكان قد آلاه بعض بني إسرائيل وتكلموا فيه وقالوا ما يعمل هذا التستر إلا لأن فيه عيب إما غرض أو قدرة يعني هو كبير الخصية أو آفة من الآفات يغطيها بثيابه. فالله عز وجل أطلعهم وأراهم أنه كليم من العيوب وأنه ليس فيه شيء مما يقولون. وبينما هو يغتسل وقد وضع ثوبه على حجر بقرب الماء الذي يغتسل به فذهب الحجر بقدرة الله عز وجل وعليه ثوب موسى حتى صار عند هؤلاء الذين آذوه وتكلموا فيه أو تكلم فيه ما تكلم منهم. ووقف الحجر وموسى يتبعه فرأوه على أحسن حال وبأحسن صورة وأنه سليم من أي عيب. أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الذين آذوا موسى فضربه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وجعل يضرب الحجر بعصاه حتى إن الحجر به ظلوم من أثر ضربه. ومحل الشاهد من إرادة الحديث في قصة موسى وفي ترجمة موسى ضمن كتاب تراجع كتاب الأنبياء كون موسى عليه الصلاة والسلام ذكر فيه وما حصل له مع بني إسرائيل من إيذائهم إياه وقولهم فيه ما قالوا وأن الله تعالى برأه وأظهر براءته بهذا الذي حصل من ذهاب الحجر لثوبه حتى مشى عريانا مضطرا لاحقا لثوبه فرآه بنو إسرائيل على أحسن حالة وأنه ليس كما قاله من قاله من الذين آلوه وتكلموا فيه. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة في الاستدلال على اغتسال عريان.
فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا من أجل هذه الجملة الأخيرة التي هي قوله يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم قسما فجاءه رجل وقال إن هذه فقال رجل إن هذه القسمة أريد بها وجه الله. فسمعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أخبره قال يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومن أجل هذه الجملة أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا لأن فيه ذكر خبر موسى وأنه قد أوذي وأنه قد صبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له مثل ما حصل الأنبياء قبله من إيذاء قومهم لهم كذلك أيضا حصل الإيذاء له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب يعكفون على أصنام لهم. وتبر كسرى وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها.
وهذه الترجمة أوردها البخاري هنا أكد بعض الكلمات التي جاءت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفسرها وقال مكبر الخسران يعني التكبير الخسران من هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وفسر هذه الكلمة وهي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنه استطرد وأتى بكلمة تماثلها ولكنها تختلف عن إصلاح الناس والقيام بشؤونهم وإرشادهم إلى ما يعود عليهم بالخير، لأن الذي يرعى الغنم يقوم يحرص على ملاحظتها وإلى إصلاح شؤونها وإلى ارتياد المراعي المفسدة لها ودفع الأذى عنها وإصلاح ما يحتاج إليه من شأنها، ففي ذلك ترويض لهم وتهيئة لهم بإصلاح الناس ودلالتهم على الخير والعناية بهم وبشؤونهم. فالله عز وجل جعل أنبياءه يرعون الغنم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال أبو العالية العوان النصف بين الذكر والهرمة، باقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب، مسلمة من العيوب لا شيء بياض، صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله بما لا تنصف. فادارأتم اختلفتم.
البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لقصة البقرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز وقال لقوم الله أن تذبحوا بقرة، ثم قص الله عز وجل ما قص من خبر بني إسرائيل يعني في هذه البقرة وأنهم شددوا فشدد الله عليهم. وفسر البخاري رحمه الله هذه بعض الكلمات من هذه القصة ولم يأتي بحديث، وإنما أتى بهذه الترجمة المتعلقة بذكر قصة البقرة وفسر بعض الكلمات المتعلقة بها، وهي متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام ومناسبتها بذكرها في ترجمة موسى لأنها متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام.
قال أبو العالية العوان النصف بين الذكر والهرمة،
العوان النصف بين الذكر والهرمة، ليست الكبيرة ولا الصغيرة وإنما هي وسط، هذا هو معنى عوان.
باقع صافٍ،
باقع صافٍ،
لا ذلول،
باقع لونها يعني صافي لونها،
لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب،
لا ذلول تثير الأرض ولا في الحرب يعني لم يذلها العمل وليست مما يعمل فيه ويشتغل فيه بإخراج الماء وسقي الأرض، وإنما هي ليست من هذا، ليست مما يكون كذلك، ليست مما يعمل في الحرب، وليست مما يعمل عليه لا في الحرب ولا في غيره.
مسلمة من العيوب، مسلمة من العيوب،
سلمة من العيوب يعني لا عيوب فيها، يعني سليمة من كل عيب،
ناشية بياض،
ناشية يعني ليس فيها بياض يعني ما فيه لون آخر يعني مع يخالط لونها الأصلي الذي هو كونها صفراء، فاطع لون الناظرين ليس مع هذا اللون لون آخر مختلط به وإنما هو لون واحد.
صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء ويقال صفراء لقوله جمالات صفر.
صفراء يقال صفراء ويقال سوداء. قال صفراء ويقال سوداء. يطلق عليها صفراء وهو اللون الأصفر أو أنه لون أسود أو أنه لون أسود يعني قريب من الصفرة. يعني إن شئت قلت هذا وإن شئت قلت هذا كله ينطبق عليه هذا اللفظ الذي هو صفراء.
فادارأتم اختلفتم.
فادارأتم فيها يعني اختلفتم فيها.
باب وفاة موسى وذكره بعد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكة ورجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور ولو بما غطى يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو رمية بحجر. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لعريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وهذا الحديث باب وفاة موسى وذكره بعد يعني بعد وفاته. فإن الله تعالى فإنه حصل ذكره في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أشياء حصلت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فذكر الحديث الأول المتعلق بوفاته وأن الله تعالى أرسل إليه الملك ملك الموت وفصكه موسى ففقع عينه ثم فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت. فقال ارجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور ثم له بكل شعرة مما وقعت تحت يده سنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ثم قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كنت غنى لرأيتكم قبره تحت
الجانب الطريق
تحت الكثيب الأحمر الحديث فيه ذكر وفاة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل أرسل إليه ملك الموت. وفيه أن موسى لطمه بيده فوقع عينه وقد جاءه على صورة بشر ولعل موسى لما فكه كون جاءه على صورة بشر وقال إنه يريد أن يقبض روحه فضربه ولم يعلم بأنه ملك الموت أرسله الله عز وجل إليه لقبض روحه وإنما فاجأه وقد جاءه على صورة بشر. فحصل هذا الذي حصل فالله عز وجل أمره بأن يرجع إليه وجاء في الحديث أنه أعاد عينه كما كانت أعاد الله عينه كما كانت ثم قال أرجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة
تقع تحت يده سنة. قال ثم ماذا؟ يعني بعد هذه السنين إذا مضت. قال ثم الموت. قال فالآن. ثم إنه سأل الله عز وجل أن يثنيه من أرض المقدسة رمضا بحجر. وقال رسول بعد ذلك لو كنت ثم لأريتكم قبره بجانب الطريق تحت الكثير الأحمر. وهذا الحديث من الحديث التي تكلم بها بعض المرتدع في الأزمان الماضية وفي هذا الزمان وفي الزمن الحاضر، واعتبروا هذا من الأشياء التي لا تقولها عقولهم. قالوا كيف أن موسى يغرد ملك الموت ويفقع عينه، وكيف يفقع عينه؟ فعقولهم ما قبلت هذا، ومن أجل ذلك قدحوا فيه. من أجل هذا قدحوا فيه ولم تقبله عقولهم. والواجب هو تصديق الرسول دون فيما يخبر به، وهذا الذي قد حصل قد وقع كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقع وحصل كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا مانع منه. وأي مانع يمنع من هذا؟ قد ثبت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بذلك ابتلاء لموسى وابتلاء لملك الموت بما قد حصل. الحديث صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبله الصحابة الكرام، قبله من بعدهم، فإنما تكلم به أهل البدع في الأزمان الماضية، وكذلك في الزمن الحاضر، فإنه وجد من يتكلم في هذا الحديث وفي غيره من الحديث، ويقول إن في صحيح البخاري حديث موضوعة وأن هذا منها، فهذا كله من الافتراء، وكل هذا من الاعتداء، وكل هذا من التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام وعلى الجهابذة من المحدثين. هذا بما سمعوا الحديث ورواها بالأسانيد وأخرجها أصحاب الصحيح، البخاري رحمه الله أخرجها في صحيحة، وهي صحيحة ثابتة ولا محيور فيها ولا مانع منها. والله تعالى على كل شيء قدير، ولو الحكمة البالغة يفعل ما يشاء يحكم ما يريد سبحانه وتعالى.
باب قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
هذا الحديث أيضا يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره بعد وفاته، يعني هذا شيء مما ذكر فيه موسى بعد وفاته، لأن هذا إخبار عن شيء مستقبل، وأنه بعد ما يحصل يعني البعث، يعني يكون موسى على هذا النحو الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو داخل تحت هذه الترجمة، وهي قوله وذكره بعد، يعني بعد وفاة موسى وذكره بعد، يعني بعد وفاته، فإن هذا ذكر لموسى بعد وفاته وعند البعث والنشور يحصل هذا الذي أخبر به النبي ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبب إخباره بهذا أن رجلا من المسلمين سمع رجلا من اليهود يقول والذي اصطفى موسى على العالمين فلطنه، قال تقول هذا ورسولنا بين أظهرنا، فجاء اليهودي مشتكيا ذلك المسلم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني على موسى، لا تخيروني، لا تقولوا انا خير من موسى. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى، افضل من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم اجمعين. فانما قال هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام تواضعا منه، قيل انه من باب التواضع، والا فانه افضل من موسى ومن غيره. وقيل ان التخيير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان على سبيل العصبيه، إذا كان على سبيل التعصب وعلى سبيل العصبية، فهذا هو الذي لا يسوغ. وكذلك إذا كان فيه إذا كان على سبيل التعصب فإن ذلك لا يسوغ. أما إذا كان لبيان الفضل والمنازل صدقا للأدلة وصدقا لما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا لك بذلك. وإذن فقوله عليه الصلاة والسلام خيرني على موسى لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس خير من موسى، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وإذن فيحمل هذا النهي على ما إذا كان على سبيل العصبية، على سبيل العصبية، أو أنه قاله رسول على سبيل التواضع، قاله على سبيل التواضع، إلا فإنه صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر هذه الصفة التي أو الميزة التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، أم كان ممن استثنى الله. وكما قال مرة الحديث قريبا: أو جوز رفعته مطروح، لا أدري أفاق قبلي أم جوز رفعته الأولى، يعني ليس حضرة الدنيا. ولا تنافي بينه وبين هذا الحديث، لأنه هنا أو كان ممن استثنى الله يعني لا تصيبه تلك الصعقة، أو أنه يوجد صعقته الأولى فيكون مستثنى، أو يوجد صعقته الأولى، أو أنه قد صعق ولكنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفاقة، أو أنه صعق ولكنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن هذا يحصل يوم القيامة عندما يأتي الله لفصل القضاء بين الناس، فإنهم يصعقون بتكل الله عز وجل لهم ثم يفيقون، وأول من يفيق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى قد أفاق قبله، فيتردد رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل صعق وأفاق قبله أم أنه لم يصعق أصلا وكان من سبحان الله، أو كفت الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى ربه للجبل قرى موسى صعق عليه الصلاه والسلام، فكفته الصعقه الاولى التي حصلت له في الدنيا. وقيل ان المقصود بذلك ان هذا الصعق صعق يحصل قبل النفخه الثانيه التي تكون فيها الحياه لمن كان ميتا، وانها صعقه تحصل للأحياء وللأموات، فالأحياء يموتون والذين هم قد ماتوا يصيبهم صعق، ثم تأتي النفخة الثانية ويخرج الجميع، فمن كان كل من كان صعقا فإنه يفيق، فإنه يحيا، الذين ماتوا عند الصعقة الأولى والذين ماتوا من قبل كلهم عندنا في الثانية يفيقون ويخرجون من قبورهم، وأول من يخرج رسول الله على الأرض. قال هذا بعض العلماء، وقال بعضهم إنه إنما يكون عندما يجتمع الناس لفصل القضاء، عندما يجتمع الناس في المحشر ويأتي الله لفصل القضاء بينهم يحصل هذا الصعب بفضل الله عز وجل. الله تعالى أعلم.
باب حديث باب حديث الخضر موسى عليهما السلام. قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سألنا السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه وجعل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. وجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي خص الله في كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إن البخاري رحمه الله باب حديث الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ضمن التراجم المتعلقة بموسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، فإن البخاري رحمه الله تعالى أورد تراجم عديدة تتعلق بقصة موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن قصة موسى عليه الصلاة جاءت في القرآن إجمالا وتفصيلا، وجاءت في كثير من سور القرآن، حتى إنه لم يحصل أن ذكرت قصة نبي من الأنبياء في القرآن مثل ما ذكرت قصة موسى صلى الله عليه وسلم. فليس هناك نبي من الأنبياء ذكرت قصته في القرآن مثل ما ذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأنها جاءت في كثير من سور القرآن، جاءت مجملة وجاءت مفصلة، وكان من جملة ما جاء في القرآن في سورة الكهف الحديث الذي جرى بينه وبين الخضر. وقد أورد البخاري رحمه الله في ذلك عدة حديث، ثلاثة حديث تتعلق بقصة موسى مع الخضر. هذا الحديث فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمارى هو الحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى الذي سأل الله السبيل إليه والوصول إليه. وكان موسى، فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه الخضر، ثم إنه مر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له ابن عباس إني تماريت أنا وصاحبي في صاحب موسى وقلت إنه الخضر، فهل عندك شيء يحدثنا به من خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. ثم ساق الحديث الذي فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في ملأ من بني إسرائيل، فسأله رجل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله عز وجل إليه: بل عبدنا خضر. فسأله السبيل إليه والوصول، وكيف الوصول إليه؟ فجعل الله له الحوت آية، يعني علامة يستدل بها على وصوله إلى الخضر. فذهب هو وفتاه ومعهما الحوت، فلما كانوا عند مجمع البحرين خرج الحوت وذهب في البحر، اتخذ سبيله في البحر قربا، ولم يذكر فتى موسى لموسى فقده للحوت حتى مضوا وساروا مسافة، ثم إنه احتاج إلى الطعام والغداء، فقال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فعند ذلك تذكر الحوت وأخبر بأنه فقده، ثم إنه رجع، ثم إنهما رجعا. فلما كانوا عند المكان الذي فقد منه فيه الحوت وجدوا الخضر، فكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في كتابه العزيز، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال: قتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا يضيفوهما، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، وأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تقطع عليه الله. فلما التقى موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر جرى بينهما هذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، جرى بينهما هذا الذي ذكره الله وقصه في كتابه العزيز. وفي هذا الحديث رواية الصحابة عن الصحابة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل أو روى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه القصة وهذا الحديث من حديث الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث بين أبي بن كعب أن صاحب موسى هو الخضر، أن صاحب موسى الذي سأل السبيل إليه هو الخضر، فسأل الله عز وجل السبيل إلى الوصول إليه فجعل له تلك العلامة التي هي الحوت، ولما لقيه طلب منه أن يصاحبه وأن يعلمه مما علم رشدا إلى آخر ما قصه الله عز وجل في كتابه العزيز عن قصته مع هذا العبد الصالح الذي هو الخضر.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له بلى هي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي ومن لي به؟ ربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به؟ قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، ربما قال فهو ثمه، وأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق، فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كانا من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجن بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال هل أتبعك على أنك قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، إلى قوله إمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من مقاره من البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال فلم يفجأ موسى إلا وقد خلع لوحا بالقدوم إلا وقد خلع لوحا بالقدوم فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الحبر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومأ سفيان بالأطراف أصابعه كأنه يكتب شيئا فقال له موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يبيتوهما ووجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أو ما بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صغرا فقص الله علينا من خبرهما قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا يقص علينا من أمرهما وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من لسان فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن عمرو غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه.
وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المتعلقة بقصة موسى مع الخضر وفيه الذي قبله أنه حصل التماري بين ابن عباس وبين الحر بن قيس على صاحب موسى وأن ابن عباس قال هو الخضر وأما هنا فإن ابن عباس بلغه أن نوف البكالي قال إن موسى الذي هو صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال كذب عدو الله ثم ذكر الحديث الذي سمعه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن فالحديث الذي ساق أول بشأن صاحب موسى وأما هنا فهو بشأن موسى الذي هو صاحب الخضر وأنه موسى الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل سليم الرحمن ثم ساق ابن عباس الحديث الذي سمعه من أبي بن كعب في قصة الخضر وسيأتي في تفسير سورة الكهف عند الإمام البخاري يعني هذا الحديث هو الذي قبله لأنهما يتعلقان بتفسير الآيات من سورة الكهف وبيان قصة موسى مع الخضر وكذلك أيضا سبق أن مر في كتاب العلم شيء من الأحاديث المتعلقة بقصة موسى مع الخضر وفي وموضوع الخضر هل هو نبي أو ولي، وهل هو حي أو ميت. أما ما يتعلق بكونه هل هو نبي أو ولي، فإن ظاهر القرآن يدل على أنه نبي من الأنبياء، وذلك أن الله عز وجل أخبر موسى بأن الخبر أعلم منه، وإذا كان موسى وهو رسول من رسل الله وهو كليم الرحمن قد أخبر بأن هذا العبد الصالح أعلم منه، فكيف يكون رجلا ليس نبيا أعلم من رسول من رسل الله عز وجل. ومعلوم أن الأتباع وأن الأمم إنما تعرف الحق وتعرف الأمور المغيبة عن طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكون الله عز وجل قال إنه أعلم من موسى، ثم لما جاء موسى إلى الخضر سأله أن يتعلم منه وأن يكون منه بمنزلة المتعلم من العالم، هذا لا يناسب أن يكون ليس بنبي. فكون موسى وهو رسول الله يجعل نفسه بمنزلة المتعلم من هذا العبد الصالح، هذا يدلنا على أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما التقى معه وقال أنت على علم من الله عز وجل لا أعلمه، وأنا على علم من الله لا تعلمه، هذا يبين أنه رسول، أنه نبي، كما كان موسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي، وأن هذا عنده علم من الله وهذا عنده علم من الله، وكل عنده علم من الله عز وجل آتاه الله تعالى إياه، وهذا أيضا يدل على أنه نبي. ثم قوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، بمعنى أنه بوحي من الله وأنه بأمر الله عز وجل، وهذا يدل على أنه نبي، وأنه ليس وأنه ليس ممن هو دون الأنبياء، أنه ولي من الأولياء دون الأنبياء، بل هو نبي من أنبياء الله عز وجل. هذه الأمور تدل على أنه نبي وأنه ليس وليا، بل هو نبي من أنبياء الله عز وجل، أطلعه الله عز وجل على ما شاء من غيره، كما أطلع موسى على ما شاء من غيره، وأطلع هذا على ما لم يطلع عليه هذا، أطلع هذا على ما لم يطلع عليه هذا. وكان من جملة ما قاله الخضر لموسى لما ركبوا في السفينة وجاء عصفور ونقر في الماء، نقر في البحر، وقال إن علمي وعلمك هو بالنسبة إلى علم الله عز وجل مثل ما أخذه هذا العصفور من قارئه، والله عز وجل قد أطلع موسى وأطلع الخضر على ما شاء من الغيب وأعطاهم من العلم، وهذا الذي أعطاهم إياه من علمه لا يعتبر شيئا، وإنما هو بمثابة هذا الذي أخذه العصفور بمنقاره بالنسبة لهذا البحر الخضم. فإذا ما أعطاهم الله تعالى من العلم وما علمهم إياه لم ينقص من علم الله عز وجل، وإنما هو شيء قليل علمهم الله تعالى إياه، وهو بمثابة هذا الذي أخذ أو أخذه العصفور من البحر بمنقاره. إذا الذي علمهم الله عز وجل شيء قليل، وهو بمثابة هذا الشيء اليسير الذي علق بمنقاره من البحر، وهو بحر والبحر خضم، لا ليس هذا شيء بالنسبة هذا الذي أخذه شيء بالنسبة لهذا البحر الخضم. هذا يدلنا على سعة علم الله عز وجل، وأن هذا الذي علمه الله عز وجل لهذين النبيين الكريمين إنما هو شيء يسير ونزر يسير، ولا يعتبر شيئا بجانب علم الله عز وجل الذي هو أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أما كونه حي أو ليس بحي فإن القول صحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه ميت وأنه ليس بحي، وجاء عن بعض العلماء أنه حي، ولكن ليس هناك أدلة ثابتة صحيحة تدل على حياته واستمرار حياته وبقائه معمرا. والدليل على هذا أمور: الأمر الأول قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. ومعلوم أن الخضر داخل تحت هذه الآية، حيث قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهو بشر، وما جعل الله لبشر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلد، فالكل حصل له الموت، ولم يستثنى من ذلك، ولم يأتي شيء من الأدلة يدل على خلاف هذا إلا ما جاء في حق عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رفع إلى السماء في جسده عليه الصلاة والسلام، ولكنه في السماء وليس في الأرض. وكذلك ما جاء في قصة الدجال كما في حديث الجساسة، وأنه في جزيرة من جزر البحر، وأنه يخرج إذا أذن الله تعالى له بالخروج. وإذا فهذه الآية عامة لا يخرج منها إلا ما دل عليه دليل، ولم يأتي شيء يستثني الخضر ويدل على بقائه وعلى أنه معمر وأنه باق في استمرار. ومما يدل على ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في آخر حياته: أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي أحد، لن يأتي مئة عام وفيه نفس تطرف ممن هو موجود في ذلك الوقت. ومعنى هذا أن الجيل الموجود في ذلك في تلك الليلة والناس الموجودين على ظهر الأرض أحياء في تلك الليلة التي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمضي مئة عام إلا وقد مات من كان موجودا في تلك الليلة، بخلاف من وجد بعد تلك الليلة. ومن ولد بعد تلك الليلة فإنه قد يعيش، فإنه يعيش أكثر من تلك المدة، ولكن الموجودين في تلك الليلة لن يبقى منهم أحد بعد مئة عام. ولو كان الخضر موجودا لكان من جملة من يموت بعد مئة عام، هذه المدة التي حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على موته لو كان حيا، على موته لو كان حيا في ذلك الوقت. ثم أيضا مما يدل على وفاته وعدم بقائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله عز وجل ما ذكر من قصته قال في بعد أن تلاها: وجدنا أن موسى خمر حتى يقص الله من خبر فيما فلو كان الخضر حيا وموجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا جاء إليه ولا قص لنفسه هو، ولم يحتج إلى أن يتمنى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصبر موسى مع الخضر حتى يقص الله من شأنهما، حتى يقص الله عز وجل من شأن الخضر ما يقص من أخباره. لكنه غير موجود، ولو كان موجودا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه مباشرة وبدون أن يحتاج إلى أن يتمنى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا التمني. ثم أيضا ما جاء في غزوة بدر الذي قال اللهم أن تسلك هذه العقابة لن تعبد في الأرض، ولو كان الخضر موجودا لكان ممن يعبد الله عز وجل. ومعلوما أن المسلمين في ذلك الوقت هم الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو كان الخضر حيا وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصره ولا جاهد معه في سبيل الله عز وجل. وقد أخذ الله العهود على الأنبياء أنه لو بعث رسول الله أو لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لناصروه وأيدوه، فلو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجاهد معه ولتشرف في صحبته وبالجهاد معه في سبيل الله ونصرته، ولكنه ما حصل شيء من ذلك. فإذا الخضر لم يكن موجودا وإنما كان ميتا كما مات غيرهم الأموات. كل هذه تدل هذه الأدلة تدل على أنه قد مات وأنه ليس بحي. وأما من يقولون بأنه حي فليس عندهم أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حكايات أو أشياء غير ثابتة، حكايات عن أشخاص وظنون غير محققة، ولم يأتي شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على حياته ويدل على بقائه. فإذا القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتقتضيه الأدلة أنه قد مات وأنه ليس بحي، وأن كثيرا ما يحصل من الصوفية من دعوى وجوده ومشاهدته أو الحرص على مشاهدته أو الحرص على لقائه، كل هذا لا أساس له، وكل هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه قد مات قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يدرك زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من جملة الأموات وليس من جملة الأحياء. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، وليس مع من قال بحياته دليل صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتمد عليه ويعول عليه.
وقال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال الحموي قال محمد بن يوسف بن مطر الفربري حدثنا علي بن حشرم عن سفيان بطوله.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالخضر وبيان سبب تسمية الخضر، وأنه كان جالسا على فروة بيضاء وإذا هي تهتز من ورائه خضراء، يعني أنه جلس على أرض بيضاء راحلة ثم صارت على هذه الهيئة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها تهتز خضراء بنظرتها وخضرتها، فقيل له الخضر، قيل له بهذا الخضر لأنه حصلت هذه الخضرة وهذه النظرة بهذه القطعة من الأرض التي جلس عليها، فبدل الله حالها وغير حالها حتى صارت قطعة أرض تهتز من النظرة والجمال بعد أن كانت هامدة يابسة، فقيل له لهذا الخضر.
باب. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا يزحفون على أشتاههم وقالوا حبة في شعرة.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله تحت باب النزول ترجمة، وهو يتعلق بقصة موسى عليه الصلاة والسلام من ناحية أنه هو الرسول الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل، وهذا الذي جاء في هذا الحديث مما قصه الله عن بني إسرائيل، وأنهم أمروا أن يدخل الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني يحط عنا خطايانا، والدعاء بأن يحط الله عنهم ذنوبهم وخطاياهم. فحرفوا وبدلوا وخالفوا وجعلوا دخلوا على أشتاههم، يعني يزحفون ولم يدخلوا ركعا، وإنما صاروا يزحفون على مقاعدهم وعلى أشتاههم، ولم يحصل منهم هذا الذي أمروا به. ثم أيضا هذا الذي يصير لهم يعني يقولوا حطة، وهو أن يطلبوا بأن تحط عنهم خطاياهم، حرفوا هذه الكلمة وأضافوا إليها نون فصارت حنطة بدل حطة، أضافوا إليها حرفا وغيروا الكلمة عن مواضعه وقالوا حبة في شعرة، يعني حنطة، وبدل حطة زادوها نونا فصارت حنطة بدل حطة. قالوا وهذه قال بعض العلماء وهذا التأويل والتحريف والتبديل الذي حصل من بني إسرائيل يشبهه ما حصل من الذين أولوا صفات الله عز وجل وأولوا الاستواء بالاستيلاء، فزادوا لاما على استواء، كما زاد بني إسرائيل نونا على الحطة، فهؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه وزادوا نونا، وهؤلاء غيروا وحرفوا وزادوا لاما على استواء فصارت استولى، الرحمن على استواء، فإذا جعلوا تأويلها أنه بمعنى استولاء، فصارت اللام التي زادوها مثل النون التي زادها بنو إسرائيل في هذا الحديث الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإرادة البخاري له هنا إنما هو من أجل ذكر بني إسرائيل، وموسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل.
وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا لا يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدره وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه غريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطبق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، سبق مرة في كتاب الطهارة والاغتسال، وهذا الحديث فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا كثيرا لا يرى جسده استحياء، يعني يشعر نفسه، وكان قد آلاه بعض بني إسرائيل وتكلموا فيه وقالوا ما يعمل هذا التستر إلا لأن فيه عيب، إما غرض أو قدرة، يعني هو كبير خصية، أو آفة من الآفات يغطيها بثيابه. فالله عز وجل أطلعهم وأراهم أنه حليم العيوب وأنه ليس فيه شيء مما يقولون، وبينما هو يغتسل وقد وضع ثوبه على حجر بقرب الماء الذي يغتسل به، فذهب الحجر بقدرة الله عز وجل وعليه ثوب موسى حتى صار عند هؤلاء الذين آذوه وتكلموا فيه أو تكلموا فيه ما تكلم منهم، ووقف الحجر وموسى يتبعه فرأوه على أحسن حال وبأحسن صورة وأنه سليم من أي عيب. أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وجعل يضرب الحجر بعصاه حتى إن الحجر به ظلوم من أثر ضربه. ومحل الشاهد من إرادة الحديث في قصة موسى وفي ترجمة موسى ضمن كتاب سراج كتاب الأنبياء كون موسى عليه السلام ذكر فيه وما حصل له مع بني إسرائيل من إيذائهم إياه وقولهم فيه ما قالوا، وأن الله تعالى برأه وأظهر براءته بهذا الذي حصل من ذهاب الحجر بثوبه حتى مشى عريانا مضطرا لاحقا لثوبه، فرآه بنو إسرائيل على أحسن حالة وأنه ليس كما قاله من قاله من الذين آلوه وتكلموا فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة في الاستدلال على اغتسال عريان.
وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا من أجل هذه الجملة الأخيرة التي هي قوله يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الذي سبق أن مر في كتاب الجهاد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم قسما، فجاءه رجل وقال إن هذه فقال رجل إن هذه القسمة أريد بها وجه الله، فسمعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أخبره قال يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومن أجل هذه الجملة أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا لأن فيه ذكر خبر موسى وأنه قد أوذي وأنه قد صبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له مثل ما حصل الأنبياء قبله من إيذاء قومهم لهم، كذلك أيضا حصل الإيذاء له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب يعكفون على أصنام لهم. وتبر كسرى وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود، عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل للنبي إلا وقد رعاها؟
وهذه الترجمة أوردها البخاري هنا أكد بعض الكلمات التي جاءت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفسرها فقال: مكبر الخسران، يعني التكبير الخسران، من هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفسر هذه الكلمة وهي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم إنه استطرد وأتى بكلمة تماثلها ولكنها تختلف عن إصلاح الناس والقيام بشؤونهم وإرشادهم إلى ما يعود عليهم بالخير، لأن الذي يرعى الغنم يقوم يحرص على ملاحظتها وإلى إصلاح شؤونها وإلى ارتياد المراعي المفسدة لها ودفع الأذى عنها وإصلاح ما يحتاج إليه من شأنها، ففي ذلك ترويض لهم وتهيئة لهم بإصلاح الناس ودلالتهم على الخير والعناية بهم وبشؤونهم. فالله عز وجل جعل أنبياءه يرعون الغنم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال أبو العالية: العوان النصف بين الذكر والهرمة، باقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب، مسلمة من العيوب لاشية بياض، صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله: بما لا تنصف. فادارأتم اختلفتم.
البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لقصة البقرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز ثم قص الله عز وجل ما قص من خبر بني إسرائيل يعني في هذه البقرة، وأنهم شددوا فشدد الله عليهم. وفسر البخاري رحمه الله هذه بعض الكلمات من هذه القصة ولم يأتي بحديث، وإنما أتى بهذه الترجمة المتعلقة بذكر قصة البقرة وفسر بعض الكلمات المتعلقة بها، وهي متعلقة بموسى عليه السلام، ومناسبتها ذكرها في ترجمة موسى لأنها متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام.
قال أبو العالية: العوان النصف بين الذكر والهرمة.
العوان النصف بين الذكر والهرمة، ليست الكبيرة ولا الصغيرة، وإنما هي وسط. هذا هما عوان.
باقع صافح.
باقع صافح.
لا ذلول.
باقع لونها يعني صافي لونها.
لا ذلول لم يذلها العمل. تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب.
لا ذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب. يعني لم يذلها العمل. وليست مما يعمل فيه ويشتغل فيه بإخراج الماء وسقي الأرض، وإنما هي ليست من هذا، ليست مما يكون كذلك، ليست مما يعمل في الحرب، وليست مما يعمل عليه لا في الحرب ولا في غيره.
مسلمة من العيوب، مسلمة من العيوب.
كلمة من العيوب يعني لا عيوب فيها يعني كلمة من كل عيب.
لاشية بياض.
لاشية يعني ليس فيها بياض يعني ما في لون آخر يعني مع وخالط لونها الأصلي الذي هو كونها صفراء رافع لون يسر الناظرين ليس مع هذا اللون لون آخر مختلط به وإنما هو لون واحد
صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء ويقال صفراء لقوله جمالات
صفراء يقال صفراء ويقال سوداء يقال صفراء ويقال سوداء يعني يطلق عليها صفراء وهو اللون الأصفر أو أنه لون أسود أو أنه لون أسود يعني قريب من الصفرة يعني إن شئت قلت هذا وإن شئت قلت هذا كله ينطبق عليه هذا اللفظ الذي هو صفراء.
فادارأتم اختلفتم.
فادارأتم فيها يعني اختلفتم فيها.
باب باب وفاة موسى وذكره بعد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكة ورجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور ولو بما غطى يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو رمية بحجر فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لعريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وهذا الحديث
باب وفاة موسى وذكره بعد
يعني بعد وفاته فإن الله تعالى فإنه حصل ذكره في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أشياء حصلت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث الأول المتعلق بوفاته وأن الله تعالى أرسل إليه الملك ملك الموت وفصكه موسى فبقع عينه ثم فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فقال ارجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور ثم له بكل شعرة مما وقعت تحت يده سنة قال ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله عز وجل أن يدنيه من أرض مقدسة رمية بحجر ثم قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عز وجل لو كنت فن لرأيتكم قبره تحت
الكثيب
تحت الكثيب الأحمر تحت الكثيب الأحمر. الحديث فيه ذكر وفاة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل أرسل إليه ملك الموت وفيه أن موسى لطمه بيده فوقع عينه وقد جاءه على صورة بشر ولعل موسى لما فكه كون جاءه على صورة بشر وقال إنه يريد أن يقبض روحه ف ضربه ولم يعلم بأنه ملك الموت أرسله الله عز وجل إليه لقبض روحه وإنما فاجأه وقد جاءه على صورة بشر فحصل هذا الذي حصل. فالله عز وجل أمره بأن يرجع إليه وجاء في الحديث أنه أعاد عليه أعاد عينه كما كانت أعاد الله عينه كما كانت ثم قال أرجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة تقع تحت يده سنة. قال ثم ماذا يعني بعد هذه السنين إذا مضت؟ قال ثم الموت. قال فالآن ثم إنه سأل الله عز وجل أن يذنيه من أرض المقدسة غنقا لحجر وقال رسول بعد ذلك لو كنت ثم لأريتكم قبره بجانب الطريق تحت الكثير الأحمر. وهذا الحديث من الأحاديث التي تكلم بها بعض المرتجع في الأزمان الماضية وفي هذا الزمان وفي الزمن الحاضر واعتبروا هذا من الأشياء التي لا تقولها عقولهم. قالوا كيف أن موسى يغرد ملك الموت ويفقع عينه وكيف يفقع عينه؟ فعقولهم ما قبلت هذا ومن أجل ذلك قدحوا فيه. من أجل هذا قدحوا فيه ولم تقبله عقولهم. والواجب هو تصديق الرسول فيما يخبر به. وهذا الذي قد حصل قد وقع كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع وحصل كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مانع منه. وأي مانع يمنع من هذا؟ قد ثبت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك ابتلاء لموسى وابتلاء لملك الموت بما قد حصل. الحديث صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قبله الصحابة الكرام قبله من بعدهم وإنما تكلم به أهل البدع في الأزمان الماضية وكذلك في الزمن الحاضر لأنه وجد من يتكلم في هذا الحديث وفي غيره من الحديث ويقول إن في صحيح البخاري حديث موضوعة وأن هذا منها. فهذا كله من الافتراء وكل هذا من الاعتداء وكل هذا من التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام وعلى الجهابرة من المحدثين الذين سمعوا الحديث ورواها بالأسانيد وأخرجها أصحاب الصحيح. البخاري رحمه الله أخرجها في صحيحه وهي صحيحة ثابتة ولا محيور فيها ولا مانع منها. والله تعالى على كل شيء قدير وله الحكمة البالغة يفعل ما يشاء يحكم ما يريد سبحانه وتعالى.
باب قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استبى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي والذي استبى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
هذا الحديث أيضا يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام وهذا ذكره بعد وفاته يعني هذا شيء مما ذكر فيه موسى بعد وفاته لأن هذا إخبار عن شيء مستقبل وأنه بعد ما يحصل يعني البعث يعني يكون موسى على هذا النحو الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو داخل تحت هذه الترجمة وهي قوله وذكره بعد يعني بعد وفاة موسى وذكره بعد يعني بعد وفاته لأن هذا ذكر لموسى بعد وفاته وعند البعث والنشور يحصل هذا الذي أخبر به النبي ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبب إخباره بهذا أن رجلا من المسلمين سمع رجلا من اليهود يقول ولد اصطفى موسى على العالمين فلطنه قال تقول هذا ورسول الله بين أظهرنا. فجاء اليهودي مشتكيا ذلك المسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى لا تفضلوني على موسى لا تخيروني عليه فقولوا أنا خير من موسى. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى أفضل من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليه أجمعين. فإنما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا منه إلى إنه من باب التواضع إلا فإنه أفضل من موسى ومن غيره. وقيل إن التخيير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان على سبيل العصبية إذا كان على سبيل التعصب وعلى سبيل العصبية فهذا هو الذي لا يسوغ. وكذلك إذا كان على سبيل التعصب فإن ذلك لا يسوغ. أما إذا كان لبيان الفضل والمنازل صدقا للأدلة وصدقا لما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسوغ بذلك. وإذن فقوله عليه الصلاة والسلام خيرهم على موسى لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس خيرا من موسى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وإذا فيحمل هذا النهي على ما إذا كان على سبيل العصبية أو أنه قاله رسول على سبيل التواضع إلا فإنه صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر هذه الصفة التي أو الميزة التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام حيث قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان مما استثنى الله وسبق أن مر الحديث قريبا أو جوز رفاقته يوم الطور لا أدري أفاق قبلي أم جوز رفاقته الأولى يعني التي حضرت الدنيا. ولا تنافي بينه وبين الحديث لأنه هنا أو كان من استثنى الله يعني لا تصيبه تلك الصعقة أو أنه يوجد صعقته الأولى فيكون مستثنى أو يوجد صعقته الأولى أو أنه قد صعق ولكنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفاقة وقد قال بعض العلماء إن هذا يحصل يوم القيامة عندما يأتي الله لفصل القضاء بين الناس فإنهم يصعقون يتكلم الله عز وجل لهم ثم يفيقون وأول من يفيق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجد موسى قد أفاق قبله فيتردد رسول الله عليه الصلاة والسلام هل صعق وأفاق قبله أم أنه لم يصعق أصلا وكان من سبحان الله أو صفات الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى ربه للجبل خر موسى صعق عليه الصلاة والسلام فكفته الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا. وقيل أن المقصود بذلك أن هذا الصعق صعق يحصل قبل النفخة الثانية التي تكون فيها الحياة لمن كان ميتا وأنها صعقة تحصل للأحياء وللأموات فالأحياء يموتون والذين هم قد ماتوا يصيبهم صعق ثم تأتي النفخة الثانية ويخرج الجميع كل من كان صعقا فإنه يفيق، فإنه يحيا. الذين ماتوا عند الصعقة الأولى والذين ماتوا من قبل كلهم عندنا في الثانية يفيقون ويخرجون من قبورهم، وأول من يخرج رسول الله على الحلاف والسلام. قال هذا بعض العلماء، وقال بعضهم إنه إنما يكون عندما يجتمع الناس لفصل القضاء، عندما يجتمع الناس في المحشر ويأتي الله لفصل القضاء بينهم يحصل هذا الصعب بفضل الله عز وجل. والله تعالى أعلم.